الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحكومة تمتلك إرادة جادة للاهتمام بالنخب العلمية لتحقيق التطور في البلاد. مسؤول عسكري يعلن أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران. قوة الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الحكومة تمتلك إرادة جادة للاهتمام بآراء النخب العلمية لتحقيق تطور عملي في البلاد، لافتا إلى أن العدو يسعى لنهب الأدمغة الإيرانية بمختلف السبل. وفي كلمته اليوم في مؤتمر النخبة الوطنية 12 المنعقد بطهران، قال رئيسي: يجب الحفاظ على العلاقة مع النخب من خلال المؤسسات ومن خلال الجامعات، ويجب نقل وجهات نظر هؤلاء ومقترحاتهم وآرائهم، مؤكدا أن الحكومة هي في خدمة النخب بكافة التسهيلات لحل مشاكل البلاد واحتياجاته. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن عبارات الحديقة والغابة تعود إلى الذهنية الاستعمارية، وأنها مرفوضة وتعطي للغرب حق الاعتداء والاحتلال، وذلك ردا على تصريحات الممثل الأعلى لسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المثيرة للجدل. ويأتي كلام كنعاني بعد تصريحات بوريل الأسبوع الفائت التي أثارت الجدل، بعد أن قال إن أوروبا حديقة الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي في العالم، في المقابل بقية العالم كان في الغالب غابة. أعلن مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء طائرات مسيرة من إيران. وقال اللواء صفوي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر العلم والتكنولوجيا في جامعة الإمام الحسين عليه السلام، إن أمريكا والكيان الصهيوني عاجزتان عن تحقيق نصر أمام الشعب الإيراني، مضيفا بأن إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورات الإسلامية، باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية. لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية مناوراتها اقتدار في منطقة أرس بمحافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. وخلال هذه المرحلة تم التحاق وحدات قتالية جديدة بمسرح المناورات، شملت أرتالا من أنواع الدبابات والمدافع والآليات المدرعة والوحدات الصاروخية وآليات الإسناد ومعدات عسكرية أخرى. وتشارك في هذه المناورات الضخمة التي ستتواصل على مدى 3 أيام أحدث المعدات المتطورة والحديثة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طال 18 فلسطينية. وشملت الحملة عدة أحياء بالقدس وبلدتي قباطية ويعبد وقرية رمانة بجنين ومخيم الجلزون برام الله. في غضون ذلك وصل الاحتلال لليوم الثامن على التوالي حصار نابلس وعدة بلدات وقرى محيطة بها عقب العملية البطولية التي أدت إلى مقتل أحد الجنود الصهاينة الأسبوع الماضي. من جهتها قررت لجنة الطوارئ العليا بنابلس رفع جاهزيتها من أجل توفير كافة مقومات الصمود وتقديم الخدمات لأبناء المدينة. أعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد اليوم بغرب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة الأسترالية السابقة، مضيفة أن وضع القدس يجب أن يتقرر من خلال المحادثات وليس عبر قرارات أحادية. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن بلادها ملتزمة بالجهود الدولية الرامية إلى إحراز تقدم نحو حل الدولتين، مضيفة أن سفارة أستراليا كانت دائمة وما زالت في تل أبيب. من جهتها استدعت خارجية كيان الاحتلال السفيرة الأسترالية لدى تل أبيب بول جريفيث إثر تراجع بلاده عن اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني. وحول ردة فعل الكيان الصهيوني على قرار سيدني بشأن القدس نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
Today we finally acknowledge the obvious.
اليوم نقر أخيرا بما هو بديهي وأن القدس هي عاصمة إسرائيل.
هذا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذ اتخذ قراره المستفز عام 2018 في نسف السلام الذي كانت تدعو إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار المهتري الذي صوتت 128 دولة ضده. فمكث غير بعيد حتى اعترف سكوت موريسون وزير الخارجية الأسترالي السابق بالقدس الغربية عاصمة للكيان الإسرائيلي.
أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية التي تضم الكنيسة والعديد من المؤسسات الحكومية عاصمة لإسرائيل.
قرار أسترالي أثار انتقادات داخلية واسعة النطاق آنذاك، تقول وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان لها إن هذا القرار تسبب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي وإنها تسعى والحكومة لحل هذا الأمر. فقد أعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته حكومة كامبيرا اليمينية السابقة. واستأنفت وزيرة الخارجية الأسترالية حديثها في البيان قائلة إن القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحل كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. وأضافت أن أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبل بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا على حد تعبيرها، مؤكدة أن بلادها لن تؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال، وشددت على أن سفارة أستراليا تفتأ تبقى في تل أبيب. كلمات أخلاق سياسية وقرار من أستراليا يشجبه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بشدة، واصفا الخطوة بالرد المتسرع، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي يأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية. وبين كل هذه الاضطرابات في القرارات والتصريحات يبقى النهر للفلسطيني والبحر له والهواء الرطب له.
هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي.
تجددت المواجهات بينما تسمى بجبهة النصرة الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى في شمال غرب سوريا بعد هدنة هشة أنهت مواجهات استمرت 5 أيام سقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وتمركزت الاشتباكات في محيط بلدة عفرين ومنطقة عزاز في ريف حلب، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتراجع عن بنود الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا، ويقضي بسحب مقاتلي النصرة من عفرين ومدن أخرى إلى مواقعهم السابقة في إدلب، ويمهد طريق أمام إدارة موحدة للمنطقة. وأخيرا دحض المتحدث باسم الكرملين للادعاءات الغربية حول استخدام روسيا مسيرات إيرانية خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا. من جهة أخرى دمرت قوات الدفاع الجوية الروسية 6 صواريخ هيمارس أمريكية أطلقها الجيش الأوكراني تجاه محطة كاخوفكا لتوليد طاقة الكهرومائية. وتقع المحطة على بعد 5 كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين وارزقنا الجنة يا رب العالمين. أحبتي، بعد لقائي هذا نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 4:45 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم من سيرة الصالحين. السنن الإلهية في التاريخ تقدم إليكم عند 5:25، وعند 5:44 يرفع على مسامعكم أذان المغرب. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 5:47، وعند 6 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة. واحة الأسرة تستمعون إليها عند 6:15، وعند 6:31 نقدم إليكم ميراث النبوة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:45، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، أيها الأحبة، نتمنى لكم ولجميع أطفال العالم الخير والسلام دائما.
نعم يا أصدقاء، اليوم لدينا شيء مهم جدا 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 جدا، ألا وهو
وجميعكم يريد الآن أن يعرف لماذا نقول هكذا.
صحيح يا حنان، اليوم في حلقتنا سوف نتعلم كيف نتعامل مع إخوتنا الأيتام.
نعم يا جنان، وفي هذا الموضوع وغيره نأخذ الخطوات الصحيحة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
نعم أكيد هذا الشيء يا حنان. أحبائي، نبدأ أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا ستكون كما قلنا قبل قليل حول كيفية تعلم أبنائنا الصغار على الاهتمام بالأطفال الأيتام ومساعدتهم.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كانت أم ياسر تعد الطعام وهي بانتظار أن يعود أبو ياسر وابنها ياسر وابنتها فاطمة. كانت قد تعودت على إعداد الطعام في كل يوم وهي لوحدها في البيت، وفي يوم عاد ياسر مبكرا فتعجبت الأم.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
هل عاد أبي؟
لا يا ياسر، لا يزال الوقت مبكرا. لماذا تسأل عن أبي؟
وهل عادت أختي فاطمة؟
لا، لا تزال أختك فاطمة في المدرسة.
حسنا.
ماذا بك اليوم يا ياسر؟
لا شيء يا ماما، لا شيء.
إذن لماذا تسأل مرة عن أبيك ومرة تسأل عن أختك؟ ها؟
أمي، هل يمكن أن أتناول طعامي مبكرا هذا اليوم؟
تتناول طعامك مبكرا هذا اليوم؟
نعم.
ولماذا يا ياسر؟
فكرت أن أتناول طعامي هذا اليوم مبكرا لوحدي لكي أعود إلى اللعب بسرعة.
أنت تعرف أننا دائما نأكل الطعام السوي يا ياسر، يعني يجب أن تنتظر أباك حتى يعود، وكذلك تنتظر أختك حتى تعود من المدرسة.
حاضر يا ماما، حاضر.
ولكن لم تقل لي لماذا تريد أن تأكل لوحدك وبسرعة.
في الحقيقة يا أمي، أريد أن أخذ حصتي من الطعام، أكل جزءا من أما الجزء الآخر فأريد أن أعطيه لصديقي شاكر.
لصديقك شاكر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبا ياسر.
كيف حالك يا بابا؟
بخير، شكرا لكم، شكرا.
أمي، قد وصل أبي، هل يمكن أن نتناول الطعام بسرعة؟
وأختك فاطمة.
أنا لم أعد أصبر أكثر من هذا.
ماذا في الأمر؟ ماذا؟
بلا شيء، لا شيء.
إذن لماذا تريد أن تتناول الطعام بسرعة يا ياسر قبل أن تأتي أختك فاطمة؟
يريد ابنك ياسر أن يأخذ حصته من الطعام ليعطيها إلى صديقه شاكر.
هذا جيد يا بني، ولكن لماذا شاكر بالذات يا بني؟
إنه يتيم يا أبي، وقد اتفقنا أنا وأصدقائي أن نأتي بالطعام كل يوم له. يوم أمس جاء بالطعام صديقي فاضل، واليوم أنا وغدا سوف يأتي بالطعام علي.
هذا جيد يا بني، أحسن.
ومن علمك أن تساعد اليتيم يا بني؟
في المدرسة يا بابا. كانت المعلمة دائما توصينا أن نهتم بالفقراء والأيتام.
إذن ما دام الأمر هكذا فسوف أعطيك شيئا آخر لتعطيه لصديقك شاكر.
صحيح يا أبي.
نعم.
ما هو هذا الشيء؟
بعد تناول الطعام سوف أقول لك.
شكرا لك يا بابا، شكرا لك.
هيا يا ياسر، أحسن. هيا.
أمي.
نعم يا فاطمة.
كم كان طعامك لذيذا هذا اليوم.
بالعافية يا بنيتي.
نعم فعلا إن طعام هذا اليوم كان لذيذا جدا.
أمي هل تأذنين لي بالذهاب الآن؟
نعم تستطيع أن تذهب الآن يا ياسر.
شكرا يا أمي شكرا.
إلى أين يا ياسر؟ لم تكمل طعامك كله.
أخوك يريد أن يذهب إلى صديقه شاكر لكي يعطيه شيئا من الطعام.
تقصد شاكر اليتيم؟
نعم.
وأين يعيش صديقك شاكر يا بني ياسر؟
يعيش حاليا مع جدتي يا بابا.
حسنا هيا إذن تستطيع أن تذهب إليه بسرعة. هيا
نعم.
هل يا ولدي؟
ولكن يا أبي لم تعطني الشيء الذي وعدتني به.
حاضر يا بني تعال معي لكي أعطيك شيئا تعطيه لصديقك شاكر.
وأنا أيضا يا ياسر سوف أعطيك شيئا لصديقك شاكر.
وأنا أيضا.
صحيح.
نعم.
إذن يا ياسر من الأفضل أن تدعوه لكي يزورك هنا في البيت. وسوف أعطيه أشياء تنفعه وتفيده.
نعم إنه فكرة جيدة يا ياسر.
يعني تقصد يا أبي أطلب منه أن يأتي معي هنا إلى البيت؟
نعم
حتى نستطيع أن نعطيه ما يحتاجه وهو بيننا.
نعم هذا صحيح.
فكرة جيدة. أنا أيضا سوف أعطيه شيئا ينفعه ويفيده.
في هذه الحالة سوف أذهب إليه وأطلب منه أن يأتي بسرعة.
ولكن لا تقل له الحقيقة. ها؟
لا يا أبي اطمئن اطمئن.
إذن هيا اذهب وادعوه معك إلى البيت. هيا بسرعة يا
هيا بسرعة يا ياسر.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا بني إلى اللقاء.
كذا يا أحبائي ذهب ياسر لدعوة صديقه شاكر إلى البيت، وكان وهو يمشي بسرعة في الطريق يشعر بالسعادة والفرح. كان سعيدا جدا أنه سوف يساعد صديقه شاكر اليتيم وسوف يقدم له شيئا ينفعه، وكذلك أبوه وأمه وأخته فاطمة كلهم سوف يقومون بمساعدة شاكر. ولما وصل أعطى قبل كل شيء الطعام لشاكر وطلب منه بعد أن يأكل أن يأتي معه إلى البيت. طبعا لم يقل له الحقيقة حتى تكون مفاجأة لشاكر.
ياسر أين صديقك شاكر؟
إنه جالس في الصالة.
وهل قلت له الحقيقة يا ياسر؟
لا طبعا لا.
اسمع يا ولدي يا ياسر.
نعم يا بابا.
سوف أعطيك هذه الهدية. هيا خذها واذهب إليه.
طيب.
وبعد قليل سوف أنادي عليك أنا لأعطيك هدية أنا أيضا يا ياسر.
ستكون مفاجأة جميلة له، سوف يفرح كثيرا.
بالتأكيد بالتأكيد. هيا اذهب إليه الآن.
طيب.
بعد أن تعطيه هدية أبي وهدية أمي أرجوك أن تتركه وتعود مرة أخرى لكي أعطيك هديتي.
شكرا شكرا لك يا فاطمة.
هيا هيا اذهب إليه. هيا هيا بسرعة يا ياسر.
هيا. حسنا حسنا سوف أعطيه هدية أبي أولا.
وهو كذلك.
أبي.
نعم يا بني.
لم تقل لي ماذا بداخل هذا الكيس؟ ها؟
اذهب وسوف تعرف لما يفتح صديقك شاكر الكيس. سوف تعرف ماذا بداخله.
وأنا ألا تعطيني كيسا أيضا؟
ولدي.
وهكذا يا أحباء الحلوين حاول الكل أن يشجع ياسر على مساعدة صديقه شاكر اليتيم. وأنتم أيضا يا أحباء الحلوين تعلموا أن تساعدوا اليتامى والمساكين ولا تبخلوا عليهم بشيء، فمساعدة اليتيم شيء يحبه الله ويرضى. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر
يسدي للوطن النصر،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال وغدا تتبعها الأفعال،
هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال.
أحبائنا أصدقائنا، من المؤكد أن جميعكم قد صادف صديقا يتيما في المدرسة أو في الحي أو النادي الرياضي، ولكن المهم كيف تعاملتم معه؟
نعم يا أصدقاء، هل حاولتم تقديم المساعدة له؟ أم حاولتم تذكيره بيتمه وغياب والده عنه؟
لا لا لا، نحن متأكدون يا أحبائنا أن قلوبكم لن تتصرف إلا بكل الخير والمحبة،
ولكن لدينا لكم بشارة خير قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمنا القرآن الكريم باهتمام باليتامى، حيث قال في الكتاب الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأما اليتيم فلا تقهر. أنا عندي جارة يتيمة وضعية المادية ضعيفة، كأختي أعطيها كل شيء وأدرسها، أعطيها ملابس أنصحها وأدرسها حتى لا تشعر بأنها يتيمة، وتكون مساعدتي سرا بأنني لا يعرف أحد بأنها أساعدها. وإذا أعطينا بيد اليمنى يجب لا تعرف اليد اليسرى بذلك، ونعاملها معاملة حسنة ونقضي حوائجهم لأنه في الأجر والثواب. ونقتدي بإمامنا الرابع زين العابدين عليه السلام، حيث كان يتصدق في الليل وكان يتلثم حتى لا يعرفه أحد. وعندما استشهد إمام زين العابدين عرفه الناس وبأن الإمام هو الذي كان يساعد الفقراء واليتامى. وعلينا نراعي ونهتم باليتامى والفقراء ولا نؤخر مساعدتنا لوقت آخر. وحديث الشريف يقول: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. رؤيا ظاهر.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا اليوم لدينا نصيحة لكم، وهي أنه لا يكفي أن نقرأ كيف كان الإمام علي عليه السلام يعامل اليتامى، بل علينا
يا جنان أن نكون خير مثال عنه في هذا الزمن.
نعم، وأن التعامل مع اليتيم كالأخ أمر محبب وضروري،
وعندها سترون البركات والخيرات التي ستحصلون عليها إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل المعلم أحد التلاميذ: أعطني اسم طائر يبدأ بحرف الدال. قال التلميذ باضطراب:
دجاجة مشوية.
قال المعلم: لدي سؤال ثاني أيها الولد، أين تقع أفريقيا؟ فقال التلميذ: سامحك الله أيها المعلم، إنها في كتاب الجغرافيا.
سأل أحد الأصدقاء صديقة: لماذا كلما ذهبت إلى سفر ما تأخذ معك سكرا؟ فأجابه صديقه: لأنني سمعت أن الغربة مرة.
أصدقائنا الحلوين، بحسن معاملتكم ومداراتكم للأيتام سترون أن تصرفاتكم ستتبدل للأحسن مع كل الناس.
نعم يا أصدقائنا، هذه أولى الخيرات التي ستحصلون عليها. ونذكركم ونذكر أنفسنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم.
فكما كان الإمام علي عليه السلام أبا لجميع الأيتام، كونوا أنتم إخوة لهم.
اتفقنا يا أحبتي؟
أحسنتم. وبارك الله بكم.
أحسنتم يا أصدقاء.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
Bye.
تعلمون يا أحبتي أن الثعابين تتمتع بحصانة ضد السموم، لذلك عندما تتشاجر مع بعضها لا تتأثر.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحلم الذي نراه في الليل يستغرق في الحقيقة بين 2 إلى 3 ثواني؟
هل تعلمون يا أحبتي أن هناك نوع من النمل اسمه النمل السفاح يقوم بالهجوم على بقية أنواع النمل؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان، كان هناك في إحدى القرى الجميلة رجل طيب متسامح، لديه حقل صغير، وكان يخرج كل يوم صباحا إلى الحقل لزراعة الحقل. وفي يوم من الأيام حينما كان يقوم بعمله في حراثة الأرض، سمع صوتا غريبا تحت الفأس، فاستمر في الحفر ليتبين سبب هذا الصوت، فوجد تحت الأرض إناء مملوءا بالذهب والعملات الذهبية القديمة منذ آلاف السنين، ففرح بها. وعندما رجع إلى منزله ليخبر زوجته، قال لنفسه: إن النساء لا يحفظن السر مهما كانت أهميته، فلو أخبرها بالسر ربما تنشره على الناس فيسمع الملك بذلك الخبر ويستولي على الذهب.
نعم يا أصدقائنا، فقرر أن يختبر زوجته قبل أن يخبرها بسره، فبات ليلته وأخفى بيضة دجاجة بجانب سريره. في الصباح أيقظ امرأته وقال لها: سوف أخبرك بسر خطير يا امرأة، لكن يجب أن تعاهديني على كتمانه، هل ستقدرين على ذلك؟ فقالت له زوجته: بالطبع أقدر على ذلك. فقال لها: يحدث لي كل ليلة أمر غريب، فأنا أستيقظ كل صباح وأجد أنني قد بثت بيضة دجاجة، وها هي البيضة، وكنت أخفي عنك هذا السر خوفا من أن تفشيه للناس، وعندما تأكدت من كتمانك للسر أخبرتك به، فلا تخبري أحدا. فقالت له الزوجة: لا تقلق يا زوجي العزيز، واطمئن فسوف أحفظ سرك.
نعم أصدقائنا، وعندما خرج الزوج من البيت وابتعد، أحست الزوجة بثقل السر في نفسها، فصعدت إلى سطح البيت وأشارت لجارتها وصديقتها أن تأتي. وعندما اقتربت منها جارتها قالت لها: أريد أن أخبرك بسر خطير، ولكن على أن تعديني بالكتمان للسر. فطمأنتها جارتها ووعدتها بكتمان سرها، فقالت لها الزوجة بأن زوجها يبيض كل يوم بيضة دجاجة وكان يخفي عنها هذا الأمر، وأنها رأت ذلك بعينها وأكدت عليها بأن تكتم الأمر. فقالت لها جارتها: لا تخافي، لأنني سوف أحفظه كما حفظتيه أنت.
نعم يا أحبتي، نزلت جارتها إلى بيتها ومنه إلى جارتها الأخرى وقالت لها: هل تعلمين أن زوج جارتنا يبيض في كل ليلة 10 بيضات، وأنه كان يخفي هذا الأمر عن زوجته؟ وعندما أخبرها به أخبرتني على الفور وأكدت علي أن أحفظ السر، وهذا ما أطلبه منك الآن، فعليك كتمان السر. فقالت لها الجارة: بالطبع بالطبع، أنا أعدك أن أكتم السر. وسرعان ما خرجت من عندها فارتدت ملابسها وذهبت عند جارتهم الثالثة وأطلعتها على السر، ولكن قالت لها إن زوج جارتهم يبيض 20 بيضة.
وهكذا يا أصدقائنا تنقل الخبر من جارة لأخرى مع ازدياد عدد البيض، ولم يمر اليوم حتى كانت المدينة كلها تعلم بالخبر، ووصل عدد البيض إلى 100 بيضة. وعلم الحاكم بالأمر فأرسل في طلب الزوج، فقال له: أخبرني كيف يمكنك فعل ذلك؟ كيف تقوم ببيض 100 بيضة كل يوم؟ فقال له الزوج: وهل تصدق يا مولاي أن هناك إنسانا يبيض؟ ولكن هناك سر في المسألة وسأخبرك به إن أعطيتني الأمان.
نعم يا أصدقائنا، قال الحاكم للرجل: تكلم ولك الأمان. فأخبره الزوج عن الذهب الذي وجده في الحقل، وكيف أنه كان يخشى من فضح امرأته للسر، فأراد أن يختبرها، فأخبرها قصة سر البيضة وأوصاها بكتمان السر. لكن لم يمر اليوم إلا وكانت المدينة كلها تعرف بالأمر، وصارت البيضة 100 بيضة. فضحك الحاكم حتى سقط على ظهره وترك له الذهب.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فالتسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشى، أطهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشى، أطهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبلاغ لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبلاغ لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشى، أطهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. مرت من عمرك أعوام، لمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقد. مرت من عمرك أعوام، بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقد. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد. صب التسبيح على قلب للدنيا اهتم فلا يرشى، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. فالتسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشى، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. فالتسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشى، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
كان حديثنا في الحلقات الماضية عن مقدمة الكتاب، واليوم وفي الحلقة الماضية بالتحديد بدأنا الفصل الأول تحت عنوان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا معا نواصل الفصل الأول ونرى ما يعتقده سماحة الإمام الخامنئي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهاده منذ الوهلة الأولى للبعثة متسلحا بقوة خارقة وسعي متواصل يستعصي على التصور. فتحمل الوحي، ذلك الوحي الإلهي الذي كان ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينزل الغيث العذب ويهطل على الأرض الخصبة فيمنحه الطاقة ويمده بالقوة، فانبرى موظفا كل طاقته ليأخذ بيد العالم إلى زمن من التحول العظيم، ولقد حالفه التوفيق. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنى الخلايا الأولى لجسد الأمة الإسلامية بيده المقتدرة في تلك الأيام العصيبة من تاريخ مكة، فبنى قواعد الأمة الإسلامية ورفع عمادها، فكان المؤمنون الأوائل وأول من اعتنق الإسلام وأول من كانت لديهم تلك المعرفة والشجاعة والنورانية التي مكنتهم من الوقوف على حقيقة الرسالة النبوية والإيمان بها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لامس بأنامله الرقيقة شعاع تلك القلوب الوالهة، وفتح بيده القوية أبواب الأفئدة على عالم رحب من المعارف والأحكام الإلهية، فتفتحت الأذهان والقرائح وازدادت الإرادات صلابة، ودخلت تلك الثلة المؤمنة التي كان يزداد عددها يوما بعد يوم في صراع مرير لا يمكن تصوره بالنسبة لنا في المرحلة المكية. لقد تفتحت هذه البراعم في بيئة لم تكن تعرف سوى القيم الجاهلية، فكان يسودها العصبية الخاطئة ويعمها الحقد العميق، وتتصارع بين جنباتها قوى القسوة والشر والظلم والشهوة التي تضغط بشدة على حياة البشر وتحيط بها من كل جانب. فنبتت تلك الغرسات وأينعت من بين كل تلك الأحجار والأشواك الجامدة والملتفة. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن شجرة البرية أصلب عودا وأقوى وقودة. ولذلك فإن كافة العواصف والأنواء لم تستطع النيل من هذه النباتات والبراعم والأشجار التي نمت وترعرعت وانبثقت أعوادها من بين الصخور الصماء وانقضى 13 عاما. ثم ما لبث صرح المجتمع الإسلامي، أي المجتمع المدني والنبوي، أن قام على أساس هذه القواعد القوية. العمل السياسي. لم تكن السياسة هي العنصر الوحيد في بناء هذه الأمة، بل كانت تمثل قسما من هذه العملية. والقسم الأساس الآخر فيها كان يتركز على بناء الأفراد، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومعنى ويزكيهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل على تربية وتزكية القلوب قلبا قلبا، كما كان يغذي العقول عقلا عقلا وذهنا ذهنا بالحكمة والعلم والمعرفة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة أعلى درجة ومكانة. فلم يكن النبي يعلمهم القوانين والأحكام فحسب، بل كان يعلمهم الحكمة أيضا، وكان يفتح عيونهم على حقائق الوجود. وهكذا سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم لمدة 10 سنوات. فمن ناحية كان اهتمامه منصبا على السياسة وإدارة الحكومة والدفاع عن كيان المجتمع الإسلامي ونشر الإسلام وفتح المجال أمام تلك الجماعات التي كانت تعيش خارج المدينة أن يدخل الساحة النورانية للإسلام وللمعارف الإسلامية. ومن ناحية أخرى كان يعمل على تربية أفراد المجتمع. وهذان الأمران لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. لقد اعتبر بعض الناس أن الإسلام مسألة فردية وفصلوه عن السياسة، في حين أن نبي الإسلام المكرم في بداية الهجرة ومن اللحظة الأولى التي تمكن فيها من النجاة بنفسه من مصاعب مكة، فإن أول ما قام به هو السياسة. إن إقامة المجتمع الإسلامي وتشكيل الحكومة والنظام والجيش الإسلامي وإرسال الرسائل إلى حكام العالم الكبار والدخول في معترك السياسة العظيم آنذاك تعد كلها من شؤون السياسة. فكيف يمكن فصل الدين عن السياسة؟ وكيف يمكن إعطاء السياسة معنى ومضمونا وشكلا بيد غير يد الهداية الإسلامية؟ الذين جعلوا القرآن عضين، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إنهم يؤمنون بالقرآن لكنهم لا يؤمنون بسياسته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما معنى القسط؟ إن القسط يعني إقرار العدالة الاجتماعية في المجتمع. فمن الذي يستطيع تحمل هذا العبء؟ إن إقامة مجتمع يعمه العدل والقسط هو عمل سياسي يقوم به مدراء البلاد، وهذا هو هدف الأنبياء جميعا. فليس الأمر مقتصرا على نبينا فقط، بل إن عيسى وموسى وإبراهيم وجميع الأنبياء الإلهيين عليهم السلام قد بعثوا من أجل العمل السياسي وإقامة النظام الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
موقف إذهان عنه على ضمن أكرمت نفسه وادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت بما رأى.